بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. الدرس العشرون الحادی والعشرون درس الحادی والعشرون اشکال و جواب او سؤال و جواب. بعد أن تحدثنا في الجلسة السابقة حول القول المختار، عليكم السلام ورحمة الله، في موضوع ضرورية الدين وبيان التحقيق في ضرورية الدين وضرورية المذهب، بيان تعريف الجامع في هذا العنوان أو لهذا العنوان، بيان الملاك وتحديد الملاك في ضرورية الدين. تحدثنا حول القول المختار في هذه المسألة وهذا التحقيق، وقلنا بأن الملاك في ضرورية الدين هو الملاك الوحيد والمشترك بين العرف والمناطق واللغة والفقهاء وعلماء الدين، أغلبهم الملاك عند أغلب العلماء في أكثر العلوم هو الملاك المشترك، حتى عند أهل السنة، خصوصا في الجلسة السابقة قلنا ملاك ضروري الدين عند أهل السنة كذلك مشترك مع الشيعة ومع الخاص، لا يوجد الفارق بين الشيعة والسنة في تحديد الملاك. إذا نراجع إلى كلماتهم ونتأمل في كلمات الفقهاء والعلماء لا نجد الفارق والتفاوت والاختلاف، فقط يوجد عنوانان وظاهرهما مختلف. العنوان الأول ضروري الدين، والعنوان الثاني المعلوم من الدين أو ما علم ثبوته من الدين. المعلوم من الدين أو ما علم ثبوته من الدين بالضرورة، هذا هو العنوان الثاني. نعم يوجد بين أهل السنة العنوان الثاني، ويوجد بين أغلب الشيعة العنوان الأول ضروري الدين، وإن استعملت هذه الكلمة واستعمل هذا العنوان كذلك في الشيعة والسنة، ولكن أغلب الموارد ضروري الدين إلا الخاصة ومعلوم من الدين عند أهل السنة. نحن اعتبرنا هذين العنوانين عنوان واحد، التعبيران متفاوتان ولكن محتوى التعبيرين واحد، والمقصود والمراد منهما مقصود واحد ومراد واحد، عبارات العبارات شتى، مع اختلاف مع تعدد التعابير نحن قلنا بوحدة المقصود والمراد. بعد أن تحدثنا عن ذلك يمكن لأحد أن يستشكل عليه ويسأل ويقول هذان عنوانان متفاوتان مختلفان، يوجد الفرق بينهما، يوجد الفرق بينهما. والإشكال يمكن أن نقول ليس هذا إشكال بل توهم، توهم البعض بوجود الفرق بين هذين العنوانين، ضروري الدين والمعلوم من الدين. المستشكل يمكن أن يقول بأن المراد من العنوان الأول ضروري الدين كما هو المعروف، ونحن كذلك استخدمنا هذا العنوان في البحث، وخصوصا المتأخرون كذلك استخدموا هذا العنوان في كتبهم. المقصود من ضروري الدين حسب ظاهر العنوان يعني الذي يكون ضرورته منسوبة إلى الدين، ضرورته منسوبة إلى الدين. بعبارة أخرى المقصود من هذا العنوان ضروري الدين عبارة عن الأمر الذي يحتاجه الدين ويحتاجه يحتاج حاجة شديدة لا مطلق الحاجة. ضروري الدين المقصود من يعني الأمر الذي يحتاجه الدين أو يحتاج إليها الدين، وتلك هذه الحاجة حاجة الدين إلى هذا الخوف وهذا الموضوع حاجة شديدة، احتياج شديد وليس مطلق الحاجة. هذا هو المقصود من ظاهر هذا العنوان. وأما العنوان الثاني المعلوم من الدين، المعلوم من الدين هو الذي علم ثبوته وجزئيته من الدين، ولكن الدين لا يحتاج إليه. ضروري الدين الدين يحتاج إلى جزئية هذا الحكم، جزئية هذا العنوان وهذا الاعتبار. وأما الثاني المراد من الثاني المعلوم من الدين يعني هو الذي علم ثبوته وجزئيته في الدين بعلم ضروري، علم ثبوته بعلم ضروري. ولا يمكن ولا يجب أن نقول الدين بحاجة إلى هذا إلى جزئية هذا الحكم وهذه العقيدة وهذا الموضوع. إذا كان كذلك الفرق الكبير بين العنوانين فكيف تحكم، ممكن أن يخاطبنا ويقول فكيف تحكم بأن العنوانين المقصود منهما هو عنوان واحد ومحتواهما واحد، فلا بد أن نفرق حسب هذا الإشكال
ونفكك بين العنوانين.
إن قيل الآن فقط بيّن الإشكال من جانب المستشكل والمتوهم، إذا تسمح لي أهتم أن أبدأ ببيان الجواب بعد ذلك بخدمته. وأما الجواب أو بيان التوهم أو بيان أو حل المشكل في هذا السؤال وهذا العنوان، نحن نقول إن قيل نحن نقول ليس الأمر كما ذكرت، لا في تحليل العنوان الأول ولا في تحليل وتعريف العنوان الثاني. المراد الذي ذكرته في العنوان الأول والمراد الذي ذكرته في العنوان الثاني نحن لا نفهم من هذين العنوانين، لا نفهمهما من هذين العنوانين، ولا نفهم الفرق بين هذين العنوانين،
لأن الأمر
ولأن المقصود من العنوانين كما قلنا واحد
ولا فرق بينهما.
لماذا نقول لأن المقصود من الأول؟ لأن المقصود من الأول يعني ضروري الدين،
والأمر الذي كان ثبوته من الدين
بالعلم الضروري، ضروري الدين يعني ثبوته من الدين وثبوت جزئيته من الدين ثابت بالعلم الضروري كما عرفه كثير من الفقهاء وكثير من العلماء في سائر العلوم، وحتى اللغويون
أشاروا إلى ذلك،
لا يحتاج إلى الاستدلال، لا يحتاج إلى النظر، ما علم
ثبوته
وجزئيته من الدين بعلم ضروري، ولا يحتاج خصوصا في مقام السؤال لا يحتاج إلى الاستدلال ولا يحتاج إلى النظر. بعبارة أخرى، ليس المقصود ضرورة جزئيته من الدين، بل ضرورة ثبوته بعلم ضروري. ضروري الدين يعني ما علم ثبوته بعلم ضروري. ولا نقول المراد منه ثبوت ضرورة جزئيته من الدين. إذا قلنا ضرورة جزئيته من الدين طبعا يوجد الفرق، يعني إذا لم نقل بجزئيته من الدين كأن الدين ناقص، كأن الدين ناقص، فلا بد أن نكمل الدين بجزء
آخر أو بهذا الجزء. فلذلك المقصود في العنوان الأول ثبوته في الدين.
نعم نقول بجزئيته، ولكن لا نقول بأن الدين يحتاج إلى جزئية هذا الجزء. إن الفرق بين تعريف المستشكل وبين تعيين المراد في ذهن المستشكل وبين التعريف بيان المراد في ذهننا هو يقول أن الدين يحتاج إلى هذا الجزء وجزئيته ضروريا من الدين، والدين يحتاج بحاجة شديدة لا مطلق الحاجة، ولكن نحن نقول جزئيته ثابت بالعلم الضروري ولا يحتاج إلى الاستدلال عند عامة المسلمين. هذا بالنسبة إلى العنوان الأول. وأما الثاني كذلك نفس المراد نفس البيان، المعلوم من الدين يعني المعلوم من الدين بعلم ضروري. هذا يعني هذا العنوان الثاني يرجع تماما إلى العنوان الأول، لا يوجد الفرق بين العنوانين.
فلذلك
نقول هذا توهم أصلا، ليس إشكالا بل توهم من
البعض.
والحقيقة أن العبارات شتى والمقصود واحد، العبارات متعددة، ولكن نحن نقول بوحدة مقصود والمراد ولا خلاف في ذلك، يعني فقط توهم البعض. هذا بالنسبة إلى سؤال وجواب في ذيل القول المختار. الآن نتحدث عن تعيين الملاك وتحديد الملاك لا تطبيق على الموارد. إذا وصلنا إلى تطبيق العنوان والمفهوم والتعريف على الموارد يمكن أن نطبق على البعض ولا نطبق على البعض. كما أشرنا أن في الحقيقة في القول المختار انتخبنا هذا المبنى قلنا عنوان ضروري عنوان متحرك، ليس عنوانا ثابتا، عنوان متحرك. إذا قلنا بأن العنوان متحرك يمكن أن نقول بالقول كما بهذا القول كما قاله البعض من علماء الدين، حتى من الإمامية، حتى من الإمامية، أن الإمامة والولاية كانت في العصر القديم في عصر الأئمة المعصومين وفي زمن النبي من ضروري الدين، لا من ضروري المذهب، من ضروري الدين. ولكن بعد ذلك في تطور الزمان وفي الأزمنة المتأخرة صارت هذه المسألة بعنوان ضروري المذهب، لأن عامة المسلمين لا يعرفون الإمامة، موضوع الإمامة، ولا يعرفون أنه من ضروري الدين. لذلك هذا الإشكال في التطبيق، في تطبيق على الموارد يبني كذلك على موضوع الخمس، على موضوع بعض سائر الموارد. أما الآن فقط تحدثنا حول تعيين الملاك. الملاك هو وضوح المسألة ووضوح الموضوع عند أغلبية الناس وأغلبية المسلمين، عند عامة المسلمين. والآن كذلك أشير إلى هذا العنوان وهذا السؤال. إذا تتذكرون في بعض الجلسات السابقة فطرحت سؤالا وذكرت بينت سؤالا وقلت لابد أن نجيب ونتحدث حوله. والسؤال: إذا قلنا واعتبرنا أن الملاك وضوح المسألة، أن الملاك في الضروري أن يكون واضحا ولا يحتاج إلى الاستدلال، والسؤال عبارة عن بعد القول بالوضوح لابد أن يكون واضحا عند من؟ عند من؟ عند عامة المسلمين، عند طبقات المسلمين، عند علماء الدين، أو في محيط الشارع. كذلك إذا تتذكرون في بعض الجلسات أو الجلسة قبل السابقة أو قبل السابقة تحدثنا وقلنا في هذا المجال، في هذا الموضوع يوجد ثلاثة مباني، مباني ثلاثة. المبنى الأول، بعض من الفقهاء قالوا أن يكون واضحا لدى جميع طبقات المسلمين، لابد أن يكون واضحا لدى جميع طبقات المسلمين، كل المسلمون لابد لهم أن يعرفوا أن هذه المسألة من ضروريات الدين، من ضروريات الإسلام. والثاني، المبنى الثاني، أن يكون واضحا في محيط الشارع، في محيط الشارع كما قاله نجل الإمام الخميني، والمبنى الأول قاله السيد الإمام الخميني وبعض الآخر من الفقهاء. ومنها أن يكون واضحا لدى المسلمين ولدى غير المسلمين كما بين السيد البلبايقاني في نتائج الأفكار، وحكينا عبارة وذكرنا عبارة السيد البلبايقاني، وقال لابد أن يكون واضحا لدى المسلمين وغير المسلمين، يعني أن غير المسلمين مثلا كالمسيحيين كاليهوديين لابد لهم من أن يعرفوا أن هذا الحكم من ضروريات الإسلام، من المسائل المسلمة في الإسلام وعند المسلمين. وأعطى مثال بخصوص الختان. ثلاثة مباني موجودة في الجواب حول هذا السؤال عن هذا السؤال. ونحن نقول لا شك حسب ما بينا الموضوعات المسائل وحسب القول المختار وحسب تعيين حسب ملاك الذي قد بينا وقلنا بأن الملاك وضوح الموضوع، وضوح المسألة عند وضوح المسألة بشكل إن عند عامة المسلم بشكل لا يحتاج إلى الاستدلال حسب هذه الموارد. الآن نقول لا شك في أن الحق بين هذه المباني والمبنى الثاني كما قاله السيد مصطفى الخميني رضوان الله تعالى عليه، إن يكون واضحا في محيط الشرع، في محيط الإسلام، في المحيط الذي يعيش فيه المسلمون، في محيط الشرع لابد أن يكون واضحا. فلذلك لا يكفي وضوح المسألة عند العلماء فقط أو عند الفقهاء، عند البعض، حتى عند بعض الطوائف. إذا المسألة واضحة عند بعض الطوائف لا نقول بأن هذا من ضروري أو من هذه من ضرورية الإسلام، ضرورية الدين أو ضرورية
المذهب. أحيانا
لابد أن يكون واضحا في محيط الشرع. ولكن هناك نقطة مهمة التفت، اخترنا المبنى الثاني وضوء في محيط الشرع، ولكن يمكن أن نجمع بين المبنى الثاني والمبنى الأول، يمكن أن نجمع بين المبنى الثاني والمبنى الأول، لأن المسلمون قاتلتهم وأغلبيتهم يعيشون في محيط الشرع، في محيط الإسلام. نعم بعض من المسلمين، عدد من المسلمين، بعض الطوائف منهم يعيشون في محيط الكفر، ولكن أغلبيتهم يعيشون في محيط الإسلام، في محيط الشرع. لذلك يمكن أن نجمع بين المبنى الأول
والمبنى الثاني.
أصلا يمكن القول بأنه سمي محيط الشرع. لماذا سمي هذا المحيط مثلا محيط الشرع؟ لأن المسلمون كانوا والآن ما زالوا يعيشون في هذا المحيط. بما أن المسلمين يعيشون في هذا المحيط، في هذه المنطقة، نسميه محيط الشرع. لا المقصود من المحيط الشرع محيط النزول الشرع الإسلام، لا، المحيط الذي يعيش
المسلمون فيه وفي ذلك. بالتالي
محيط الشرع يشمل أغلب المسلمين وأكثر المسلمين. وغير المسلمين، غير المسلمين لا يعيشون في محيط الإسلام. ممكن في بعض المظاهر، وممكن في بعضهم داخل وبعضهم خارج أحيانا. حتى بعضهم يعرفون، بعضهم لا يعرفون. يعني بعض الموضوعات الذي بعض الموضوعات في محيط الشرع ممكن غير المسلمين يعرفونه، كمسألة الختام كما تفضل السيد البيجاني، ولكن بعض الموضوعات لا يعرفون أصلا غير المسلمين. غير المسلمين لا يعرفون أنه من ضروريات الإسلام أو من علامة المسلم.
على أي حال
أنا يعني هذا المجال مجال الدرس، ليس مجال الممازح.
التفتوا،
لابد أن يكون واضحا في محيط الشرع كما قلنا، ولكن المهم وضوحه في محيط الشرع. ولكن هو أصبح واضحا وسار واضحا في محيط الشرع من أي طريق؟ بإجماع المسلمين، بإجماع الفقهاء، بالأدلة، بالاستدلال بسبب الأدلة، بالنص القرآن، بالنص الروايات. لا دخل لها هذه الأمور، كيفية الاستدلال وكيفية الثبوت، بل المهم هذا الأثر، هذه النتيجة. يعني لابد أن يكون واضحا في محيط الشرع
فقط، هذا هو الملاك. بالنسبة
لغير المسلمين كما في المبنى الثالث ممكن أن نطبق في بعض الموارد وممكن أن لا نطبقه في بعض الموارد.
لذلك
التطبيق على غير المسلمين، يعني إذا وجدنا بعض غير المسلمين يعرفون هذه المسألة من ضروريات الإسلام ولا ضروا بالموضوع، ولكن ليس شرطا معرفتهم
والوضوح عندهم ليس شرطا بالنسبة لهذا الموضوع.
ما يؤيد ذلك؟ لذلك قلنا أن هذا العنوان عنوان متحرك، قلنا أن هذا العنوان عنوان متحرك، لذلك ممكن أحيانا أن يختلف الموضوع حسب
الزمان وحسب التاريخ وحسب المكان. حتى
ما يؤيد ذلك، التفتوا، ما يؤيد ذلك قول السيد الإمام، قول السيد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه
في كتاب الطهارة. في كتاب الطهارة السيد الإمام يقول:
وأما
كون الشيء ضروريا واضحا لقيام الأدلة الواضحة عليه لدى طائفة خاصة دون أخرى. الإمام يقول: أما كون الشيء ضروريا واضحا، لماذا صار واضحا؟ لقيام الأدلة الواضحة عليه لدى طائفة خاصة دون أخرى لا يوجب ضروريته. حتى الشيء إذا كان واضحا لدى البعض، واضحا لدى طائفة خاصة، لا يوجب ضروريته. الإمام يقول: لا في الأمور العقلية ولا في الأمور الشرعية. السيد الإمام يصرح ويقول: لا في الأمور العقلية ولا في الأمور الشرعية. فإن كثيرا من الأحكام الشرعية ضرورية واضحة لدى الفقهاء. إن الفقيه يعرف علما ضروريا بعد أن استنبت من الأدلة الشرعية هذا الحكم، بعد ذلك الأحكام، كثير من الأحكام يصبح له عنده واضح علم ضروري. فإذا الإنسان إذا يسأل الفقيه مباشرة من دون احتياج إلى التفكير يجيب. لا الفقهاء، حتى عند البعض، بعض رجال الدين الذين يمارسون المسائل الفقهية بخصوص الأسئلة والأجوبة، عندهم كذلك المسألة تصبح مسألة ضرورية وواضحة عندهم. السيد الإمام يقول: فإن كثيرا من الأحكام الشرعية ضرورية واضحة لدى الفقهاء أو صارت ضرورية لدى المتعبدين. لدى المتعبدين ممكن أحيانا الذين يتعبدون بهذه الأحكام ويلتزمون بهذه الأحكام ويلتزمون بهذه الأحكام، عندهم كذلك صارت المسألة واضحة وصار الحكم واضح. السيد الإمام يقول: أو في بلدة غلب فيها العلماء.
مثلا كمثل السيدة زينب، أو أحيانا كمثل قوم كمشهد المقدسة كالنجف الأشرف. في هذه البلاد، في هذه المدن، بما أن غالب الموجودين في هذه البلاد العلماء، ولا غالب الموجودين يعني عدد العلماء عدد كبير، كبير عدد كبير في هذه المدن، ممكن أحيانا هذه الأحكام صارت ضرورية في هذا البلد، في هذا البلد لوجود العلماء، لوجود الفقهاء رجال الدين، مع أنها ليست ضرورية واضحة عند جميع المسلمين. السيد الإمام يقول: مع أنها ليست ضرورية واضحة عند جميع المسلمين. ويعطي المثال، يقول: كمطهرية المطر والشمس.
مطهرية المطر والشمس. ممكن أحيانا إذا تسأل عن القميين، القميون يعرفون ويجيبون بالضرورة، أو النجفيون أو مثلا الذين يعيشون في السيدة، ولكن أو في بعض البلاد في بعض المدن، ولكن هذه المسألة ليست ضرورية وواضحة عند جميع المسلمين حسب رأي السيد الإمام. مضافا إلى ذلك أيها العلماء،
كتاب الطهارة
السيد الإمام المجلد الأول رقم الصفحة 124، مضافا إلى ذلك أيها العلماء التفتوا، نحن نريد أن نرتب أحكام الكفر على منكر الضروري. إذا لم نقل بأن هذا لابد أن يكون واضحا في محيط الشرع، بل اكتفينا بأن بوضوح عند البعض أو عند طائفة خاصة، يعني يوجب الحرج، لأن البعض ممكن في بالسهولة البعض يكفرون البعض أو يكفرون البعض، البعض يكفرون البعض، يقول هذا كافر بما أنه قد أنكر هذا الضروري، هذا الموت ثابت عند البعض وليس ثابتا عند الآخرين،
لا يوجب المشكلة.
في هذا الرجع كذلك، مضافا إلى ذلك أريد أن أختم البحث في هذا العنوان، التفتوا أيها العلماء في هذه الجهة من البحث، كما قلنا أنه لا بد أن يكون واضحا في محيط الشرع، لا فرق بين الضروريات، لا فرق في الضروريات بين الأحكام وبين العقائد، بين الأحكام الفرعية وبين الأمور الاعتقادية والعقائدية، كل منهما إذا وصل إلى حد الضرورة بالمعنى الذي قدمناه وبيناه نقول بضروريته، وممكنه طبعا يشمله الأحكام الكفر، وأما إذا لم يصل إلى هذا الحد من المعنى لم نقول بضروريته. الملاك غضوبه في محيط الشارع وعند قاتلة المسلمين الذين يعيشون في محيط الشارع، لا فرق في بين الأمور الاعتقادية وبين الأحكام الفرعية. فلذلك هذا بالنسبة إلى السؤال الذي طرح من قبل، لابد أن يكون واضحا عند من؟ الآن قد بينا لابد أن يكون واضحا في محيط الشارع وعند قاتلة المسلمين، أما بقي بعض المباحث خصوصا في الالتفات إلى الروايات التي صارت وأصبحت منشأ لانتزاع هذا العنوان. قلنا عنوان الضروري عنوان انتزاعي والاستيادي، فلذلك لابد أن نشير إلى منشأ الاستياد ومنشأ الانتزاع إن شاء الله في الجلسة القادمة. والسلام.